بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمرسل الخفي، وتقدم في المزيد في متصل الاسانيد، وهو ان يزاد في الاسناد، يعني رجل بين راويين قد سمع أحدهما من الآخر، فإن هذا يرجع إلى مسألة زيادة الثقة. وأنا مثلت بمثال، يعني في شيخنا مقبل رحمه الله، لكن كما تعرفون أن تعريف المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه. فأنا تمثيلي بالشيخ مقبل رحمه الله من باب التقريب وتصوير المسألة، وإلا لو تبين بالرواة عني أن رواية ذكر الواسطة هي أرجح، فلا تكون الرواية التي بإسقاط الواسطة من المرسل الخفي. لماذا لا تكون كذلك؟ ها انظروا صورة المسألة. أنا مثلت أن بعض الرواة يروي عني، يعني أحد الرواة يروي عني مباشرة عن الشيخ مقبل، تمام. يأتي ثلاثة من الرواة يروون عني عن الشيخ السالمي عن الشيخ مقبل. فإذا كانت رواية الزيادة بذكر الواسطة هي المحفوظة، فتكون الرواية الناقصة تدل على أنها من أيش؟ من المرسل الخفي. هذا على سبيل التمثيل، لكن في مثالنا لا يصح. لماذا لا يصح في مثالنا؟ نرجع إلى تعريف المرسل الخفي. في حقيقة مثالنا ما يصح. إذا روى عني راوي مباشرة يقول عن أبي عبد الله عن الشيخ مقبل، وجاء ثلاثة رووا عني عن الشيخ السالمي عن الشيخ مقبل، إذن رواية ذكر الواسطة هي المحفوظة. تقدم في التمثيل أنه إذا كانت محفوظة يدل على أن هناك إرسالا خفيا بيني وبين من حدثت عنه، فهذا غير مضطرد في جميع الصور. لماذا؟ لأن ضابط المرسل الخفي هو رواية إيش؟ الراوي عمن عاصره ولم يلقاه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه. لكن أنا بالنسبة للشيخ مقبل أنا لقيته، لا يقال هذا من المرسل الخفي، بل يقال من إيش؟ ها يا أخ فرحان الأندونيسي، بل يقال إيش؟ أحسنت ما شاء الله. الأخ فرحان الأندونيسي يقول هذا من باب التدليس. لو تبين أن هناك واسطة، أنا نقلت عن شيخنا مقبل بعبارة موهمة للسمع، قلت قال شيخنا أو عن شيخنا، فتبين أن يعني هناك واسطة أصلا بيني وبين الشيخ، يعني في موضع أكون قد رويت بإسقاط الواسطة، وفي موضع آخر ذكرت الواسطة. هو بين احتمالين، إما كما نبهنا في الدرس الماضي أكون أنا في أول الأمر أخذت الحكاية عن شيخنا بواسطة ثم لقيت الشيخ فأخذت عنه مباشرة، واحتمال أن يكون هناك تدليس. الموضع الذي أقول فيه عن شيخنا أو قال شيخنا كذا يكون هذا من باب التدليس، لأن أبانت الرواية الأخرى أن هناك واسطة بيني وبين شيخي. على كل هذه المسألة ليست مضطردة. أي نعم نعم، قد يكون وهما من الراوي. على كل يعني أنبه على أن هذه المسألة ليست مضطردة. قد يكون أنا أصلا ما حدث الراوي إلا بذكر الواسطة فهو نسي وجعل الرواية مباشرة، سلك الجادة عبد الرحمن عن الشيخ مقبل، هو اللي يكون أخطأ هذا الراوي. وإلا أنا في الواقع يعني حدثت التلامذة بذكر الواسطة، فليس العيب علي وأنا لا أتحمل عهدة هذا الخطأ، وإنما يكون من الطالب. وقد أنا أفعل هذا تدليسا، آتي في مجلس أقول قال الشيخ، فينقل عني التلميذ ما سمع فعلا أني قلت قال الشيخ، ثم في مجلس آخر فيه نقاد وفيه مدققين وفيه نقاد وفيه مدققون أنا منتبه لا يطعنون في روايتي فأذكر الواسطة، أو تكون الرواية الأولى في مجلس مذاكرة والثاني في مجلس سماع وإملاء، فأنا أتحرى أن أذكر الحديث على وجهه. فلما يأتي أحد الطلاب ينقل عني عن الوادعي مباشرة، في مجلس آخر أذكر الواسطة، هذا يدل على أمرين، إما أن أكون تلقيت مباشرة وتلقيت الواسطة، أو أكون الطريقة التي قلت فيها قال أبو عبد الرحمن الوادعي هذا يكون تدليسا. فيعني هذا تنبيه. طيب، قال رحمه الله، قال النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلامي، عندنا الراوي وصوابه كما نبه بعضهم الرائي، في حال إسلامي الرائي، وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. قال هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة. هذه المسألة الأولى، معرفة من هو الصحابي، ما هو فائدة معرفة الصحابة؟ أولا لنعرف من فاز بشرف الصحبة ولهم من الحق ما ليس لغيرهم، وأيضا بالنسبة للحديث ليميز بين الأحاديث المسندة المرفوعة وبين الأحاديث المرسلة، فإذا عرفت أن هذا الراوي صحابي فحديثه مسند متصل، وإذا اتضح أنه تابعي فحديثه مرسل، فمعرفة الصحابة مهم من هذا الباب، أننا هل ندرج حديثه في المسانيد أو في باب المراسيل. فمن هو الصحابي؟ قال هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى رسول الله، هناك من هو أعمى واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، على هذا التعريف من رأى رسول الله لا يدخل من كان أعمى كعبد الله بن أمي مكتوم وكغيره من الصحابة الذين لم يكونوا مبصرين. فإذا الكلمة الأشمل أن يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي، لا نقول من رأى، لأن هناك صحابة من العميان هم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجهم أحد من الصحبة. فإذا العبارة الأدق أن يقال من لقي، لأن اللقاء لا يلزم منه الرؤية. من هو الصحابي؟ من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، يعني من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، يعني هو هذا الذي لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام. لا بس أنه يقول من رأى، فنقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي، لا نقول اللاقي، صح؟ إذا قلنا الصواب نحن نريد أن نعرف ما هو اللفظ الأدق، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به، بدون ما نذكر اللاقي ولا الرائي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك. قال هذا قول جمهور العلماء، ونص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد. نعم، كما سيأتي من كلام المصنف أنهم استدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري أنه يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. ما هو الشاهد من الحديث؟ الشاهد في الأول قال هل فيكم من رأى، ثم في طبقة التابعين قال هل فيكم من رأى من صحب. إذن الرؤية، مجرد الرؤية تدل على الصحبة، وهذا قول الجمهور. وستأتي الأمور التي يعني ذكرت واشترطت وهي مرجوحة، بل القول الراجح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وغير واحد ممن صنف بأسماء الصحابة كابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وابن منده أيضا في معرفة الصحابة، وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة مطبوع باسم أسد الغابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها أثابهم الله أجمعين. يقول في كتاب ابن الأثير هو أوسعها وأجمعها وأكثرها فائدة، لكن كما نبه العلماء أن كلام ابن كثير كان قبل، كما هو معلوم، تأليف الحافظ ابن حجر، فابن حجر له كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، الإصابة في معرفة الصحابة يعتبر أحسن الكتب المؤلفة في هذا الباب، فهو عالم محقق وإمام حافظ كبير، واستفاد من المؤلفات التي قبله، ومؤلفات الحافظ ابن حجر معروفة بتحريرها والتحقيق البارع الذي فيها، فهو يعتبر أفضل المؤلفات في باب الصحابة هذا المؤلف، هو الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر، وهو مطبوع حافظ كبير يذكر فوائد من هنا وهنا ما يستغني عنه طالب العلم والباحث، كتاب ابن حجر الإصابة، بل جميع كتب ابن حجر ما يستغني عنها طالب العلم والباحث، لأنه عالم موسوعة محقق كبير مدقق رحمه الله، فتح الله عليه في باب التأليف والتحقيق فتحا عظيما، مع كونه قاضي القضاة متحملا مسؤولية ومشغول، لكن فتح عليه فتحا عظيما في باب التأليف. وكما أفاد شيخنا في هذا الموضع رحمه الله أن هذه الكتب لا يغني بعضها عن بعض. لماذا؟ لأن يعني بعض هذه الكتب، كتاب ابن مندى وأبي موسى المديني وابن الأثير، قد يذكرون الأسانيد، يذكرون شيئا ويذكرون الإسناد، مثلا يقولون قال جابر كذا، أو أن جابر حين وفاة أبيه فعل كذا وكذا، قد يذكرون الإسناد، قال ابن أبي شيبة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذا بالنسبة للباحث مفيد أنه يقف في الترجمة على حكايات وأمور ويعرف ما مصدر هذه الحكاية، فيقول قال ابن سعد حدثنا، ذكر الدارمي في سننه كذا، ذكر عبد الرزاق في مصنفه كذا، ويسوق الأسانيد. لكن في الجملة من حيث يعني إذا كنت تريد أن تأخذ كتابا واحدا في معرفة الصحابة، فأفضل الكتب كما تقدم الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر. قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم، يعني عيب على ابن عبد البر أنه في بعض المواطن يذكر ما شجر بين الصحابة، لكن على أي شيء كان اعتماده؟ كان اعتماده على كتب السير والمغازي، وقل ما يصح منها الشيء. تعرفون كثير من قضايا المغازي والسير مما لم يصح لها سند، فحصل بين علي وأبي موسى كذا، وقال عمرو بن العاص كذا، ومعاوية أرسل إلى كذا، فهذه الأشياء تحتاج إلى تحرير، فكثير كما قال ابن الإمام أحمد ثلاث أشياء ليس لها أصل، منها السير والمغازي والملاحم. ومعتقد أهل السنة هو الإعراض عما شجر بين الصحابة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، إلا من ذكر ما جرى بينهم على سبيل الدفاع، يقول هناك رواية يعني تشين الصحابي فلان وهي منقطعة، هي لا تصح، إذا كان باب الدفاع فهذا مأجور عليه، لكن مجرد سرد الروايات هذا يؤدي إلى تشويش وإلى أن يعلق بالأذهان أشياء ثابتة وغير ثابتة، والأشياء الثابتة لها أجوبة صحيحة عند أهل العلم، لكن مجرد جمع الروايات وسردها بدون يعني تمييز الصحيح من الضعيف ثم الدفاع عما صح، عما صح له وجه. للإمام ابن العربي رحمه الله كتاب العواصم من القواصم، فند كثيرا من هذه الحكايات ودافع عن الصحابة فيما يعني يظهر أنه يعني شيء غير جيد. وهكذا يعني الإمام ابن الوزير في الروض الباسم وغير واحد من العلماء. وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين، وهذا يعني ليس عليه دليل، بل لأنه الآن سيذكر الأقوال الفرعية، وذكر القول الصواب ويذكر أن بعضهم اشترط كذا وبعضهم اشترط كذا. لا، أهل الكتب المؤلفة في بيان الصحابة ذكروا أناسا ليست لهم روايات قط، فيدل على أنه غير معتمد. قالوا: عن سعيد بن المسيب قال: لا بد أن يصحبه سنة أو سنتين، أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال: قلت لأنس بن مالك: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا أيضا مردود ببعض الصحابة الذين أسلموا في يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كجرير البجلي أسلم في العام العاشر ولم يصحبه السنتين والثلاث، وإنما صحبه مدة يسيرة ولم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. فهذا يعني مردود بجماعة من الصحابة أسلموا مؤخرا في أواخر حياة النبي عليه السلام، أو كانوا في حياته صغارا ومات عليه الصلاة والسلام وهم صغار وعدوا في الصحابة. طيب، نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله، أو في الدرس القادم. نعم.